بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال حديثنا مستمرا حول شرائط المتعاقدين، وقد تعرضنا في البحث السابق إلى أنه يعتبر في المتعاقدين الاختيار، فلو كان أحدهما مكرها على إيقاع المعاملة البيعية بني على بطلان المعاملة، وقد فرقنا بين الاختيار وبين الاضطرار وبين الإكراه وبين الاضطرار، وأشرنا إلى أن الإكراه يتحقق بوجود مكره دونما الاضطرار فإنه يحصل من دون وجود مكره على تحققه خارجا، وقد فصلنا الحديث في ذلك فيما تقدم. الشرط الرابع من الشرائط التي ينبغي أن تتوفر في المتعاقدين في البائع والمشتري، يشترط أن يكون المتبايعان مالكين للتصرف فيما تحت يدهما، وملكية التصرف فيما تحت يدهما نقصد بها ملكية نافذة أو أن يكون بحكم الملكية. عندنا مطلبان في البداية: الإنسان هو ما تحت يده، هل كل أحد يمكنه أن يتصرف فيما تحت يده أم لا؟ يمكننا أن نقسم الناس إلى قسمين: القسم الأول من يكون محجورا أو ممنوعا عن التصرف فيما تحت يده، والقسم الثاني من لا يكون محجورا أو ممنوعا عن التصرف. نقصد بالمحجور أو الممنوع عن التصرف الذي لا يمكنه أن يتصرف فيما تحت يده من المال، وعدم قدرته على التصرف فيما تحت يده من المال لأسباب: قد يكون المانع من تصرفه فيما تحت يده من المال يعود لكونه صغيرا بعد لم يبلغ، الصبي قبل مرحلة البلوغ، أو الفتاة قبل مرحلة البلوغ مسلوبة التصرف في مالها، هناك ولي يكون وليا في أن يتصرف في أموالها ويراعي المصلحة، إن شاء الله نتحدث عن ذلك. وقد يكون المانع من التصرف جنون، هذا الإنسان مجنون فلا يملك القدرة أو لا يملك المعرفة فأنى له أن يوقع التصرف. وقد يكون المانع من التصرف سفه، وقد يكون المانع من التصرف فلس. فإذا بالنتيجة هناك أسباب تؤدي إلى إيقاع الحجر على الإنسان، فيكون الإنسان ممنوعا من التصرف فيما تحت يده من الأموال، ويعبر عنه بالمصطلح الفقهي محجور عليه، يعني مسلوب القدرة على التصرف. القسم الثاني من لا يكون ممنوعا من التصرف، يعني الإنسان البالغ، الإنسان الرشيد، الإنسان العاقل، الإنسان غير المفلس وما شابه، ذول ليسوا محجورين وليسوا ممنوعين من التصرف، بإمكانهم أن يتصرفوا فيما تحت يدهم من الأموال حينئذ. إذن ده أولا، لا بد أن يكون المتعاقدان مالكين للتصرف فيما تحت يدهما ملكية نافذة، لأن السفيه قد يكون مالكا لهذا المال لكن ملكيته أو تصرفه في المال لا يكون نافذا بسبب السفه محجور عليه. الصبي مالك لهذا المال لكن تصرفاته في هذا المال لا تكون نافذة لكونه محجورا عليه بسبب صباوته، وهكذا. ولذلك قلت لا بد أن يكون لهما ملكية نافذة يتصرفا من خلالها فيما تحت يدهما تصرفا نافذا ويفعلا فيه ما يريدان فعلا. أو لا يكون الإنسان مالكا وإنما يكون الإنسان بحكم المالك، مثل الوكيل على سبيل المثال. لو أنني أقمتك وكيلا عني في إجراء المعاملة البيعية أو في إجراء المعاملة الشرائية، الوكيل عندنا بحكم الأصيل، فكما أن الأصيل له حق التصرف، الوكيل عندنا أيضا له حق التصرف، فيتصرف الوكيل كما يتصرف الأصيل، ويكون تصرف الوكيل نافذا كتصرف الأصيل. وقد يكون وليا ليس وكيلا، مثل الأب، الأب نتيجة ولايته على طفله، فبالتالي التصرف الصادر من الأب تصرف كولي، أو الجد للأب إذا تصرف في أمور الولد فإنه يتصرف من باب كونه وليا. طيب، فإذن دعم، لأنه قد يكون التصرف من باب الوكيل وقد يكون التصرف من باب الولاية. طيب، إذن أولا لابد أن يكون المتبايعان مالكين لما تحت يدهما ملكية تصرف نافذ أو بحكم المالكين، فلا يكون ممنوعين من التصرف لا بسبب حجر من فلس أو جنون أو سفه أو صباوة أو ما شابه. بناء عليه يأتينا أمر، لو أن غير المالك تصرف فأجرى معاملة بيعية في مال المالك، يعني لو أن شخصا باع دار شخص ليس مأذونا لهذا البائع أن يقوم ببيع هذه الدار، أنا سمعت فلانا أنه يرغب في بيع داره، جالس في مجلس فلان يتكلم أن راغب ببيع بيته، زين، خرجت من ذا المكان قصدت مكانا آخر، سمعت شخصا يبحث عن دار للشراء، فقلت له ما رأيك في دار فلان؟ قال زينة لا بأس. فقلت له بعتك دار فلان بمبلغ وقدره، لست مالكا أنا للدار، وفي نفس الوقت لست وكيلا ولا مأذونا ولا وليا، فتصرفت حينئذ في ما لا أملك وما ليس لي حق التصرف فيه. في مثل هذه الحالة هل يبنى على صحة المعاملة البيعية أو لا؟ يقول أعلامنا تتوقف صحة العقد حينئذ على حصول الإجازة من المالك، يعني صاحب الدار إذا أجاز العملية البيعية فإنه يبنى حينئذ على صحة المعاملة. أما لو لم يجز صاحب الدار العملية البيعية فإنه لا يبنى حينئذ على صحة المعاملة. هذا اللي عبر عنا في المصطلح الفقهي بعقد الفضولي، إذا وقعت المعاملة غير مستوفية للشروط المعتبرة في صحة المعاملة، مثلا لم يكن الطرفان مالكين لما وقع البيع عليه، بعتك دار زيد ودفعت لي مال عمرو، انت المشتري اشتريت فضولة عن عمرو وانا البائع بعت فضولة عن زيد، فلا انا املك الدار ولا انت تملك الثمن، زين، وقعت المعاملة فضولة، دي يسموها معاملة فضولية لأن كلا الطرفين لا يملك القابلية على التصرف فيما أوقع المعاملة عليه، ويعبر عن ذلك بالمعاملة الفضولية. طبعا بالمعاملة الفضولية تتوقف على الإجازة، إذا أجاز البائع، إذا أجاز المالكان صاحب الدار وصاحب الثمن مثلا، أو إذا كانت الفضولة من جهة واحدة، فإذا أجاز صاحب الدار مثلا بني حينئذ على صحة المعاملة، لو لم تحصل الإجازة يبنى على فساد العقد. ومقصودنا من الإجازة الرضا، يعني إذا رضي صاحب الدار، مو أنا بعت دار زيد، إذا رضي زيد ببيع الدار بنينا حينئذ على صحة المعاملة، إذا لم يرضى زيد ببيع الدار يبنى عندها على عدم صحة المعاملة. دي سموها إجازة، رضاه وعدم رضاه بمثابة الإجازة. أختم هذا البحث بأمر عند علمائنا بحث معقد في مسألة الإجازة. الإجازة التي هي عبارة عن رضا صاحب المال ماذا تفيد؟ ده يعتبر من أعقد المسائل الفقهية، ويعتبروا من موارد امتحان الفقهاء. يعني إذا واحد يبغى يقدم إجازة اجتهاد يبغى يقول أنا مجتهد، يطلب من عنده امتحان في هذا الأمر، يسموه بحث الإجازة في عقد الفضولي. لأن الشيخ الأنصاري في المكاسب إذا ما خانتني الذاكرة يمكن جاب 7 أو 8 أقوال في هالمسألة، ولو تركوه الشيخ الأنصاري بعد على هواء يمكن جاب أزيد. على أي حال، طبعا دي تعتبر من أعقد المسائل الفقهية، يسموها باب بحث الإجازة. هل أن الإجازة كاشفة أو أن الإجازة ناقلة؟ وهذا البحث شو المقصود منه؟ هل أن رضا المالك عن معاملة الفضولي تكشف عن صحة المعاملة من حين العقد، أو لا تنقل البيع أو تنقل الملك من حين الإجازة؟ الثمرة شنهي؟ الآن أنا جيت واشتريت من زيد دار عمر فضولتين، صح لمو صح؟ وأنا قلت له التالي، قلت له أنا ما عندي نقد، وإنما أنا عندي أسهم في شركة الكهرباء، هل قد عددهم؟ أعطيك إياهم مقابل شنو؟ مقابل الدار التي ستبيعني إياها. هذا قال ما عندي مانع. زين، تبين بعد ذلك أن البائع لا يملك الدار، الدار لزيد. جاء زيد فرضي ببيع الدار، بين رضا زيد وبين وقوع العقد مني ويا هذا الشخص، خلنا أمثل لكم مثال عملي أحسن عوض عن هالأمر. الآن أنا وديت عندي بيت، وديت أعطيت عند مكتب العقار حتى يبيع إلي البيت، ما وكلت أبو المكتب، قلت له هذا بيت أعرضه في مكتب، إذا جاك مشتري حتى نجي نتفاوض إياه. جيت أنت إلى مكتب العقار، زين عندك بيت للبيع؟ قال بلى عندنا البيت الفلاني للبيع. قلت له كم قيمته؟ قال لك هل قد قيمته؟ قلت شرينا. مباشرة كتب إياك قنامة، كتب إياك عقد على إيقاع المعاملة البيعية. لو جينا في الحقيقة أبو المكتب الآن عندما أوقع المعاملة البيعية لا يملك البيت، وإنما أوقع البيع فضولتان، عدل لولا؟ نحتاج الآن أن يرضى صاحب البيت بالمعاملة البيعية. إذا رضي صاحب البيت بالمعاملة البيعية قلنا حينئذ تحقق البيع. لو لم يرضى صاحب البيت بالمعاملة البيعية قلنا بفساد المعاملة. كلامنا الآن هنا من وقت رضا إلى وقت، من وقت البيع إلى وقت الرضا عندنا فاصل افترض أسبوع. نرجع الآن لمثالنا، أنا قلت ما عندي نقد وإنما عندي أسهم شركة الكهرباء، خلال هالأسبوع ارتفعت أسهم شركة الكهرباء فوق، كان قيمتها من قبل وقت اللي أوقعنا المعاملة البيعية كم؟ لنفترض قيمتها 10، خلال هالأسبوع ارتفعت فصارت قيمتها 100. 90 اللي زادت في هالفترة من وقت إيقاع العقد أو كتابة العقد إلى وقت رضا من رضا راعي البيت لمن يكون؟ هل يكون للبائع اللي هو صاحب الدار، أم يكون للمشتري اللي هو صاحب الأسهم؟ هذا ثمرة الخلاف في أن الإجازة كاشفة أو ناقلة. بناء على ما هو الصحيح عند أعلامنا من أن الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين صحة العقد بل من حين وقوعه، يلزم أن تكون 90 في كيس صاحب الدار وليست في كيس صاحب الأسهم. يعني الربح يكون لصاحب الدار، وليس الربح يكون لصاحب الأسهم، ويترتب الأثر حينئذ من هذا الباب، فيكون بهذه الكيفية. أعطيك أنا مثال ثاني عملي، وهذا احنا مبتلين به الآن. في بيت مرهون إلى البنك العقاري، أنا بيتي الآن ماخذ قرض من البنك العقاري، فطبيعي جدا صك البيت مرهون إلى البنك العقاري، صح لو لا؟ أنت جيت اشتريت البيت المرهون إلى البنك العقاري، عدل لو لا؟ زين، لما اشتريت البيت المرهون للبنك العقاري أنا مت، صدر أمر من الملك بأن كل من مات يعفى عن المبلغ اللي عليه إلى البنك العقاري. زين، الآن الإعفاء يكون لورثتي أنا الميت، أو الإعفاء يكون للمشتري؟ لمن يكون الإعفاء؟ لورثتي أنا الميت أو الإعفاء للمشتري؟ هنا يجينا ذا الأمر. أساساً البيع كيف وقع؟ لو قلنا بأن المعاملة معاملة فضولية، لأني أنا البائع ما أملك البيت، البيت المفروض ملك للدولة، وبالتالي أنا أوقعت العقد معاملة فضولية، فحينئذ مقتضى أن الإجازة كاشفة يكون الربح لمن؟ يكون الربح لصاحب البيت، وبالتالي الإعفاء عن الأموال راح يكون تابع صاحب البيت. لكن لو قلنا لا، المعاملة مي معاملة فضولية، أنا بعت والدين حق لي أنا، فإذا أنا البائع يكون المبلغ إلي، وبالتالي يرجع المبلغ لي أنا، وتترتب الثمرة هكذا. على أي حال ما يهمنا، الفروع كثيرة لو أردنا أن نستقصيها يطول المقام. ما يهمنا أن في المقام التالي، أن المعاملة البيعية إذا صدرت من غير من له قابلية التصرف نسميها عقد فضولي، تتوقف على إجازة من له التصرف. الربح أو النماء والزيادة اللي تحصل من وقت البيع إلى وقت الإجازة في كل شيء بحسبه. حصلت الزيادة في المبيع فإذا للمشتري، حصلت الزيادة في الثمن إذا للبائع. هذا تمام الكلام في شرائط المتعاقدين. نتحدث الآن عن شرائط العوضين، الثمن والمثمن، وهني جينا بعض المسائل الابتلائية بصورة أكثر عملية في البحث القادم. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.